أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجانب الثالث هو الترتيب بين الجانبين الأيمن والأيسر. بعد وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، هل يجب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر أو لا يجب ذلك؟ المعروف المشهور وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. استدل على ذلك أولا بالإجماع، حيث أن نقله مستفيض. استفاض نقل هذا الإجماع في كلماتهم: بل عن جمع دعوى عدم الفصل، أي عدم الفرق، عدم الفصل بين وجوب الترتيب بين الرأس والبدن ووجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. بل عن جمع ثالث دعوى عدم الفرق بين الترتيب في الوضوء والترتيب في الغسل، أن في الوضوء ترتيب وجه يد اليسرى يمنى يد اليسرى، كذلك في الوضوء في الغسل رأس جانب الأيمن الجانب الأيسر. هذه دعوى إجماعهم في هذا المورد. فإجماعات دعوى إجماعات ثلاثة: إجماع في المقام واستفاضة نقله على وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. دعوى الإجماع على عدم الفرق بين الترتيب بين الرأس والبدن والترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. دعوى الإجماع على عدم الفرق أو الفصل بين الترتيب في الوضوء والترتيب في الغسل. هذه هي إجماعاتهم. أشكل على هذا الدليل أولا بأنه إجماع منقول، ولا اعتبار بالإجماع المنقول كما ثبت في علم الأصول. ثانيا أنه إجماع مدركي، في أن هذا مدركه هذه النصوص التي سنقرأها، أن النصوص دلت واستفادوا من هذه النصوص الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ولذلك قالوا بالإجماع. أشكل على هذا الرد، قالوا بأن إرسال الحكم بها إرسال المسلمات ونقل الإجماع هكذا عن جمع كثير من الفقهاء مما يوجب الإطمئنان بصحة ذلك، أنه إجماعي، هذا الحكم إجماعي. إرسالهم إرسال المسلمات حيث يجعلونه بمنزلة القطعيات هذا الحكم، وأنه نقلت في كثير الأعلام ينقلون ذلك مما يوجب الإطمئنان بكون هذا الإجماع هو إجماع صحيح وليس بمنقول ولا كونه مدركيا. إلا أن الإشكال في هذا على هذا بأنه الإجماع لم يكن حاصلا في المقام لعدم لذهاب جمع من أكابر العلماء إلى عدم وجوب الترتيب. ذهب إلى هذا الشيخ البهائي، ذهب إلى عدم وجوب الترتيب المقدس الأردبيلي، ذهب إليه إلى عدم الوجوب صاحب المدارك والمحقق السبجواري وغيرهم، ذهبوا إلى عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هؤلاء أعلام أساطين الفقهاء ذهبوا إلى عدم الوجوب، معناه أنه هذا الإجماع لم يكن حاصلا، فكيف يمكن ندعي الإجماع؟ فالإجماع إما منقول أو أنه مدركي. هذا هو الوجه الأول الذي ذكروه. الوجه الثاني الاستدلال بجملة من النصوص. ذكرنا هذه النصوص فيما سبق، من تلك النصوص صحيحة زرارة هكذا ورد: صب على رأسه الماء ثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاثة أكف، ثم على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر، أو في رواية فقد أجزأه. هذا هو الذي استدل به: صب على رأسه ثلاث أكف، صب على ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، حيث استفادوا من هذه الصحيحة أن الغسل ثلاث أجزاء، جزء للرأس وجزء للجانب الأيمن وجزء للجانب الأيسر. لو كان الجانب الأيمن والأيسر واحدا ولم يعتبر الترتيب بينهما لكان جزء لأجزاء الغسل جزئين لا ثلاثة أجزاء، الرأس والبدن. لكن الحديث إنما فصل بهذا، جعل الغسل ذو أجزاء ثلاثة، جزء الرأس وجزء الأيمن والجزء الأيسر. استفادوا من هذا أنه يجب الترتيب بين هذه الأجزاء، وكلمة ثم واردة تدل على التراخي والتراخي والترتيب، فيدل على وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. إلا أنه أشكل على هذا أيضا، فإنها هذا إنما يستفاد الحديث منه من كلمة ثم، لكن ورد وثم صب على جانبه الأيمن وصب على جانبه الأيسر، واو لمطلق الجمع وليس فيه ترتيب، بل نقل ابن هشام في المغني أن الفراء يقول بأنه ابن الفراء يقول عكس ذلك، فالمشهور بينهم أن الواو لمطلق الجمع، فجعل الإمام هذا الحديث بما ذو جزئين أو الغسل ذو جزئين، الرأس ثم البدن، لكن فصل البدن جزء صب الماء على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ليس أكثر من ذلك. إذ لو كان الترتيب لازما لذكر ثم في الجانب الأيسر، ثم على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر، لكن ذكر كلمة الواو في الجانب الأيسر، ثم صب على جانبه الأيمن مرتين وصب على الجانب الأيسر مرتين، فاستفيد منه أنه هنا ليس ترتيب في البين، إذ لو كان هناك ترتيب لذكر كلمة ثم أعاد ثم في الجزء الثالث. هذا ما ذكروه في الإشكال على ذلك. فالواو لمطلق الجمع، مجرد أنه هنا أنه ثم ذكره نستفيد منه الترتيب، بحيث أنه يكون هناك ترتيب بين الجانب الأيسر والأيمن مثلا. نعم لا بد من الترتيب بين الرأس والجسد كله، وهذا استفدناه من الحديث، الرأس قدمه ثم على الجانب الأيمن، استفدنا هذا الترتيب من ثم. لكن بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر يكون هناك ترتيب لم يرد فيه النص، لا نستفيده من النص ذلك. أشكل على هذا الرد بأنه صحيح بأنه الواو لمطلق الجمع، لكن ابن هشام في مغني اللبيب نقل عن الفراء بأن واو يأتي للترتيب مثل ثم، ولكن رد هذا أيضا بأن كلام ابن فراء خلاف المشهور. احنا ناخذ كلام ابن فراء فقط، والمشهور يذهبون إلى أن الواو لمطلق الجمع، هذا هو هذا. وضع ثانيا أن الإشكال من أن الحديث هكذا ورد، ثم صب على رأسه ثلاث أكف وصب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على الجانب الأيمن منكب الأيمن مرتين وصب على الجانب الأيسر مرتين، أن هذه الجملة الثانية عطف على الجملة الأولى، فمعناه يكون هكذا، ثم صب على الجانب الأيمن مرتين وثم صب على الجانب الأيسر مرتين، إذ هو الواو العطف هذا، فمعناه أن ثم متكررة أيضا في الجملة الثانية، ثم صب على الجانب الأيمن مرتين وصب على الجانب الأيسر، عطف على ذلك معناه وثم صب على الجانب الأيسر مرتين. ولو كانت العبارة هكذا، ثم صب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر مرتين، لقلنا بأنه هنا لا ترتيب في البيت، ولكنه قال ثم صب على الجانب الأيمن مرتين وصب على الجانب الأيسر مرتين، فمعناه عطف على تلك ثم واردة في الجملة الثانية، لكنما أشكل على هذا التوجيه، قالوا أنه مجرد احتمال، أما أنه سياق الحديث يدل على ذلك، ظاهر الحديث يدل على ذلك، ما استفدنا؟ هذا هو الإشكال. ثاني الإشكال الثاني أنهم قالوا خلاف سياق ظاهر الحديث، أن عدم الترتيب خلاف سياق ظاهر الحديث. الحديث له سياق، وهو أنه رأس صب على رأسه ثلاثة أكف، ثم صب على الجانب الأيمن مرتين، وصب على الجانب الأيسر مرتين. سياقه هو أنه يستفاد منه من؟ يستفاد الترتيب منه. فلو قلنا بعدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر يكون خلاف السياق، لكن ما هذا أيضا غير صحيح، إذ هو مجرد الدعوة، هذا هو نريد أن نثبته، أن هل هناك ترتيب بين الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر؟ من أين تستفيد هذا السياق؟ هو نريد أن نستفيد هذا من الحديث، دعوة هذا، ونفس المدعى هذا. بل نقول أن ظاهر الحديث عدم اعتبار الترتيب، إذ آخر الكلام إذا جرى الماء على البدن فقد أجزأه، فقد طهر، إذ يستفاد من هذا أن المناط في الغسل هو جريان الماء على البدن، وصول الماء إلى البدن، كان بهذه الكيفية أي بالأيمن والأيسر أو لم يكن بذلك. نستفيد من ذيل الحديث أن المناط في الغسل هو جريان الماء على البدن، فقد أجزأه أو فقد طهره، حينئذ هذا هو الذي نقتضي. بل يمكن أن ندعي، نقول بأن الحديث وارد في كيفية الغسل مع الماء القليل الذي لا يفي، ليس مثل الماء الكثير، فإن الماء القليل إذا أراد الإنسان أن يغتسل به لا يكون إلا بهذه الكيفية، لبيان الواقع الخارجي لا لبيان شيء زائد عليه. الواقع الخارجي في غسل الإنسان إذا كان الماء قليلا هو أن يصب على رأسه مرة أو مرتين، يصب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ليس أكثر من ذلك، فهو لبيان كيفية الغسل مع الماء القليل، فهو لبيان الواقع الخارجي مع هذا لا لأجل أمر آخر. فهي ليس هذا الحديث وارد في مقام بيان الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وإنما ورد لبيان كيفية الغسل مع الماء القليل، هذا هو كيفيته. هكذا يكون صب على الرأس، صب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذا أقصى ما يمكن أن نستفيد من الماء القليل في الغسل، فلا نستفيد، وليس الحديث واردا في مقام بيان هذا. وقد ذكر السيد الخوي في المقام احتمالات ضعيفة جدا بعيدة عن ذلك، احتمالات احتملها أن الماء قليل أن كثير ننصف البدن إلى نصفين ولا يمكن ذلك، هذا كله احتمالات بعيدة. لو قلنا بوجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر ما حاجة إلى هذه الدقة، أن ننصف البدن الإنسان نصفين وكذلك، ليس الأمر كذلك، احتمالات بعيدة عرفا وعن سياق الحديث. من أراد أن يرجع فليرجع إلى عبارته، فالصحيح أن هذا الحديث لا يمكن الاعتماد عليه، ومثل هذا الحديث وردت روايات أخرى نعتمد عليها في إثبات الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. الدليل الثالث أو النص الثالث ما ورد أن غسل الأموات كغسل الجنابة، غسل الميت كغسل الجنابة، ولا إشكال عندهم في أن غسل الميت لا بد من الترتيب، الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر، فغسل الميت عندهم لا إشكال في وجوب ترتيبه، إذا كان كذلك فلا بد أن يكون غسل الجنابة أيضا كذلك. ورد في الحديث غسل الميت كغسل الجنابة، وبما أنهم أوجبوا الترتيب في غسل الميت فلا بد أن يكون الترتيب في غسل الجنابة. لكن إذا أنعمت النظر في هذا الدليل أنه خلاف ذلك، لو كان يقول أن غسل الجنابة كغسل الميت لقلنا بذلك، أنه يجب أن يكون الأجزاء ثلاثة في غسل الجنابة لأن في غسل الميت ثلاثة، ولكن ما جعل الأمر بالعكس هذه الروايات أن غسل الميت كغسل الجنابة، فلو قلنا بأن غسل الميت فيها أجزاء ثلاثة لا بد أن يكون في غسل الجنابة أيضا ثلاثة، لمن نختص بهذه؟ الغسل الميت فيه سدر فيه كافور فيه كذا قراح، فلا بد أن يكون في الغسل الجنابة أيضا كذلك. إذا قلنا بأن كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة لقلنا كل هذه الأمور لما خصصناه بهذا المورد؟ فالحديث لا يستفاد منه هذا المعنى، غسل الميت كغسل الجنابة. لو كان الأمر على العكس، غسل الجنابة كغسل الميت، لكان الأمر صحيح أنه يجب التقسيم الثلاثي، ولكن ما قال هكذا، قال غسل الميت كغسل الجنابة، أي يريد من أنه غسل الجنابة فيه الترتيب بين الرأس والبدن، والبدن إذا كان مجرد إجراء الماء فيه عليه يكفي، ففي غسل الميت أيضا يكفي، ليس أتم من ذلك. ولكن ما نسوه إذا قام الدليل في غسل الميت على أنه لا بد أن يكون ثلاثة أغسال، هذا ما قام الدليل في غسل الجنابة، فما يمكن أن نستفيد ذلك. أشكل أيضا بإشكالات سيأتي بيانه إن شاء الله.